بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، فزلنا نقرأ في الباب الرابع من كتاب التبيان في آداب حملة القرآن للإمام النووي رحمه الله، وهو باب في آداب معلم القرآن ومتعلمه، كان آخر ما قرأناه الفصل الثامن. قال الإمام النووي رحمه الله: فصل، فصل التاسع: تعليم المتعلمين فرض كفاية، فإن لم يكن من يصلح له إلا واحد تعين عليه، وإن كان هناك جماعة يحصل التعليم ببعضهم وامتنعوا كلهم أهموا، وإن قام به بعضهم سقط الحرج عن الباقين، وإن طلب من أحدهم فامتنع فأظهر الوجهين أنه لا يأثم، لكنه يكره له ذلك إذا لم يكن له عذر. ذكر في هذا الفصل حكم التعليم، حكمه على المعلم، فذكر فرض الكفاية وفرض العين. وفرض الكفاية معناه هو الذي إذا قام به البعض الكافي سقط الإثم عن الباقين، أي سقط هذا الواجب عن الباقين. وأما فرض العين فهو الذي يلزم كل مسلم بعينه، فذكر أن التعليم الأصل فيه أنه فرض كفاية، أي إذا قام به من يكفي من المسلمين المتأهلين لذلك فلا حرج على الباقين، هذا الأصل. ثم ذكر أنه قد يتعين ويصير التعليم واجبا عينيا في حالات، إذا لم يكن هناك من يعلم إلا هذا المعلم، فإذا لم يعلم ولم يبين اندثر العلم وذهب، فالتعليم في حقه يكون واجبا عينيا. وهكذا إن سئل إنسان معين عن مسألة معينة يحتاجها السائل ويعلمها المسؤول، فإن الجواب إن لم يكن يرى في الجواب مفسدة يتعين عليه. وقد مر معنا حديث من سئل عن علم فكتمه ألقينا يوم القيامة بلقام من نار أو لم يتقدم مرة معنا حديث آخر في هذا الإسلام. وأما إذا كان هناك من يعلم معلمون كثر وقام به بعضهم فلا يأثم الباقون. بقي إن طلب من أحدهم التعليم مع وجود غيره ممن يعلم ذلك الذي طلب منه، فهذا ذكر النووي رحمه الله أنه يكره إذا لم يكن له عذر في الامتناع. ولكنه لا يأثم. هذا ذكره النووي رحمه الله لينبه المعلم أنه إن كان عنده علم واحتيج إلى هذا العلم الذي عنده ولم يوجد من يقوم به غيره فإنه يجب أن يبذله. وكم من إنسان ربما يكون في مكان والناس بحاجة إلى علمه الذي عنده ولا يبذله لهم، إما خجلا من بعضهم وإما أن الشيطان يسول عليه، يسول له أنه يفر من الرياء والسمعة ونحو ذلك مما يلبس به الشيطان فيقع بالإثم. قال رحمه الله: فصل. يستحب للمعلم أن يكون حريصا على تعليمهم مؤثرا لذلك على مصالح نفسه الدنيوية التي ليست بضرورية، وأن يفرغ قلبه في حال جلوسه لإقرائهم من الأسباب الشاغلة كلها وهي كثيرة معروفة، وأن يكون حريصا على تفهيمهم، وأن يعطي كل إنسان منهم ما يليق به، فلا يكثر على من لا يتحمل الإكثار، ولا يقصر لمن يحتمل الزيادة، ويأخذهم بإعادة محفوظاتهم في نسخة ويأمرهم، وهي أحسن، ويأمرهم بإعادة محفوظاتهم، ويثني على من ظهرت نجابته ما لم يخش عليه فتنة بإعجاب أو غيره، ومن قصر عنفه تعنيفا لطيفا ما لم يخش تنفيرا، ولا يحسد أحدا منهم لبراعة تظهر منه، ولا يستكثر فيه ما أنعم الله تعالى به عليه، فإن الحسد للأجانب حرام شديد التحريم، فكيف للمتعلم الذي هو بمنزلة الولد ويعود من فضيلته إلى معلمه في الآخرة الثواب الجزيل وفي الدنيا الثناء الجميل. هذه تنبيهات مفيدة في هذا الفصل نبه عليها النووي رحمه الله. أولها أن المعلم لا بد أن يكون حريصا على التعليم مقدما لذلك على مصالحه الدنيوية التي ليست بضرورية. هذه نصيحة لا بد أن يعيها المعلم سواء كان يعلم صغارا أو كبارا أو متوسطين، أنه لا يتساهل يوم يحضر ويوم يترك، يوم يعلم فيه ويوم يتكاسل. إذا جاءت له أيسر حاجة قطعته عن التعليم، أيسر الأعذار ينقطع عن ذلك. لا، المعلم يكون على خلاف هذا الحال، وأنه يكون حريصا على التعليم، يقوم ولو من مرضه ولو من حاجته التي لا يضر به تركها لقصد أن يؤدي درسه أو يقوم بحلقته أو نحو ذلك. بهذا يكون النفع وتظهر الثمرة. أما المعلم الذي لا يبالي بهذا الأمر ومتى تيسر له جاء ومتى لم يتيسر ذهب، وإن جاء لا يكون عنده ذلك الاهتمام، وإن جاءته العمل والشغلة اليسيرة قطعته عن ذلك، فهذا غالبا لا يثنى. فالمعلم ينبغي أن يكون حريصا جادا في باب التعليم ولو كان مريضا يتحامل. وعلى هذا أدركنا مشايخنا، وللفائدة كان شيخنا يحيى حفظه الله من أشد ما يكون حرصا على إلقاء دروسه، وأنا خلال بقائي هنا نحو 8 سنوات لا أذكر أنه اعتذر عن الدرس إلا يوما واحدا. اشتد عليه المرض فاعتذر عن الدرس عن التدريس، ولكنه حضر مستمعا، درس الشيخ جميل وكان هو حاضرا ليستمع الدرس. وهكذا غيره من العلماء. الشيخ مقبل رحمه الله كان يقول أخرج إلى الحلقة مريضا أو مهموما، كما ذكر في مقدمة الصحيح المسند، قال فما هو إلا أن أفتح الكتاب وأقرأ حدثنا وأخبرنا فيذهب عني كل ذلك وأنسى جميع مشاغل الدنيا. هكذا العلماء الذين أثمر تعليمهم وأثر تعليمهم في أوصاف الطلبة الجد والاجتهاد والحرص. والمعنى أن شيخنا لم يتخلف، أي لم يتخلف وهو موجود لكن قد يكون خارجا، هذا شيء آخر، إما لدعوة أو حج أو نحو ذلك. أما وهو موجود فلا أذكر أنا أنه تخلف إلا ليلة واحدة بين مغرب وعشاء. فالشاهد من هذا أن المعلم يحرص على التعليم. الشوكاني رحمه الله ماذا ذكر عن نفسه؟ اقرأ كتابه في أدب الطلب، في آداب طلب العلم، وكيف صبر في وقت أراد الرافضة فيه قتله، وأنهم جاء بعض الروابط فأشعلوا له الشموع في الجامع الكبير في صنعاء يريدون أن يصرفوا الناس عن حلقة الشوكاني. قال فجاء ذات يوم منهم عدد كبير وهم يقعقعون بالأسلحة على الأبواب وفي المسجد، وهممت ألا أخرج إلى الدرس، ولم يحضر إلا عدد قليل من الطلبة الذين كانوا يحضرون في كل ليلة. قال فتجشمت ذلك حين رأيت بعضهم جالسا في مكان الدرس يريد الدرس، وخرجت إليهم وقضيت درسي ورجعت حتى فرج الله تعالى وانصرفوا وتزايد عدد الطلبة. الشاهد في هذا الحال الشديد وفي هذا الظرف العصيب ما كان يترك التعليم رحمه الله. وهكذا أهل العلم قديما وحديثا. فالمعلم يستحب أن يكون حريصا على التعليم جادا فيه مجتهدا لا مهملا مقصرا إذا أراد أن ينفع الله تعالى بتعليمه، وأن يفرغ قلبه في حال جلوسه لإقرائهم من الأسباب الشاغلة كلها وهي كثيرة معروفة. لا يحضر الدرس وقلبه كل شعبة منه بوادي، يفكر في كذا ويفكر في كذا وفي همومه وأموره، بل يفرغ قلبه من مشاغل الدنيا، فإن انشغال القلب يذهب المعلومات، انشغال القلب يضعف استحضار المعلم للفوائد والأدلة والكلام المناسب، فلا بد أن يحضر إلى الدرس وإلى التعليم وقد فرغ قلبه من كل الشواغل التي تشغله. ولذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقضي القاضي وهو غضبان. كذلك ترى الفقهاء يقولون لا يقضي القاضي وهو غضبان، لا يقضي القاضي وهو حاقن للبول، لا يقضي القاضي في حر شديد أو برد شديد أو جوع شديد أو نحو ذلك مما يشغله. فكذلك المعلم الذي يأتي يعلم معناه أنه يفتي ويبين بمثابة القاضي، فلا يحضر إلى مكان التعليم إلا وقد فرغ قلبه وتهيأ في ما يلقيه من العلم والدرس والفتاوى والنفع حتى لا يحصل الخلل في ذلك. أيضا مما نبه عليه تنبيهات حسنة جميلة، أن يكون حريصا على تفهيم الطلبة. نعم، هذا أمر يهبه الله تعالى لمن يشاء من المعلمين، فبعض الناس نعم يعلم، ولكن بعض الناس وهبه الله تعالى حرصا على تفهيم الطلبة، فليس القصد أن تلقي الدرس على أي صورة كانت، لا، لا بد أن تراعي الطلبة الحاضرين ما الذي يحتاجونه، وما هو الكلام الذي يفهمونه، وما هو الدرس الذي يناسب مستواهم. لا بد أن يكون المعلم كذلك يحرص على تفهيم الطلبة. مر معنا في الشمائل قبل أيام أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا حتى تفهم عنه، فمن حرصه عليه الصلاة والسلام على تفهيم السامعين كان يكرر الكلمة ويعيدها ثلاثا لأجل أن تفهم عنه. فإذا الحرص على تفهيم السامع العلم أمر من هديه عليه الصلاة والسلام، ومما ينبغي للإنسان أن يحرص عليه. فيحرص المعلم على التفهيم، ليس القصد إلقاء العلم أو إلقاء الفائدة، لا، القصد هو أن يفهم المتعلم هذه الفوائد وهذا العلم الذي تعطيه إياه، وأن يعطي كل إنسان منهم ما يليق به، فلا يكثر على من لا يحتمل الإكثار، ولا يقصر لمن يحتمل الزيادة. هذا أيضا من الأمور المهمة للمعلم أن يكون ملما بها، وهذا من سياسة الطالب. ليس الناس على حد سواء، لا فهما ولا حفظا ولا إدراكا، فلا تعامل هذا الطالب كهذا الطالب. هذا الطالب تجعله يحفظ مثلا في اليوم صفحة من القرآن، الثاني يستطيع أن يحفظ صفحتين، الثالث يستطيع أن يحفظ ربع الحزب، ربما صفحتين ونصف أو ثلاث، آخر لا يستطيع إلا نصف صفحة من القرآن. هكذا الحديث، هكذا الدرس، فلا بد أن يراعي المعلم من يتعلم على يديه، لا سيما في باب المحفوظات، يعطي كل إنسان ما يناسبه، وهذا من الحكمة في التدريس. لا تعامل الطلبة في باب الحفظ أو الفهم على حد سواء، فإنهم يختلفون. عثمان بن أبي العاص لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي بقوم قال واقتدي بأضعفهم، قل أضعفهم اقتدي به، اجعل إمامتك له. فهكذا المعلم ينبغي في شرحه أن يقتدي بضعاف الطلبة فهما، وأن يراعيهم في حال درسه. قال ويأمرهم بإعادة محفوظاتهم، هذا أيضا مما يثبت العلم ويرسخه، أن يتعاهد ما حفظوه فيذاكرهم به ويسألهم عنه ويطلب منهم تسميعه، سواء ما حفظ من القرآن يطلب منه أن يراجعه، سواء ما حفظ من الأحاديث يسأله عنه، أو ما حفظ من العلوم والفوائد يسأله عنها ويكررها عليه، ويثني على من ظهرت نجابته ما لم يخش عليه فتنة بإعجاب أو غيره، ومن قصر عن نفه تعنيفا لطيفا ما لم يخشى تنفيرا. هذا أيضا من حسن التعليم، أن من رأى نجابته ورأى أن الله تعالى فتح عليه بالعلم يثني عليه ويذكره بخير، أولا تنشيطا له حتى ينشط في العلم، ثانيا تحفيزا لغيره أن يتأسى به، فإن المعلم إذا أثنى على بعض تلامذته نشط الناس أن يكونوا مثل ذاك الذي أثنى عليه، ثالثا إرشادا للسامعين حتى يستفيدوا منه، وأنه إنسان قد أعطاه الله العلم فاستفيدوا منه. ولكن هذا مشروط بما إذا لم يخشى عليه الفتنة بإعجاب أو تفاخر، أما إذا خشي عليه أن يعجب بنفسه أو أن يفتخر ويتعالى فلا يفعل ذلك، فإن هذا يضره، ولكنه ينظر فيما هو الأنسب. ولئن مكانوا يوصون بأخذ العلم عن فلان وفلان من تلامذتهم وينصحون، تعرفون حديث معاذ حين حضرته الوفاة قال له أوصنا، قال أجلسوني، ثم قال إن العلم والإيمان مكانهما من ابتغاهما وجدهما، فخذوا العلم عن عويمر أبي الدرداء وسلمان وفلان وعبد الله بن سلام، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول هو عاشر عشرة في الجنة، يثني على من يعلم فيه الخير. الإمام أحمد رحمه الله لما حضره الموت قال له يا أبا عبد الله إلى من تعهد إلينا؟ من الذي نأخذ العلم والفتوى عنه بعده؟ قال خذوا عن عبد الوهاب، أظن عبد الوهاب بن عطاء الخفاف، قال يا أبا عبد الله إنه ليس له اتساع في العلم، ليس علمه واسعا، قال إنه رجل صالح أرجو أن يوفق لإصابة الحق بصلاحه. فلئما يثنون على من يعلمون نجابته وفضله من طلابهم. قال الإمام الشافعي خرجت ولم أخلف ببغداد أحدا أعلم من الإمام أحمد بن حنبل، وكان يقول رحمه الله أحمد إمام في عشر خصال، وجعل يعدد: إمام في الحديث، إمام في الفقه، إمام في الزهد، إمام في الورع، إمام في الصبر، إمام في الفقر، إمام، عدد نحو عشر خصال مما كان في الإمام أحمد. كل هذا لتعلم أن هذا أيضا من شأن السلف، أن يثني المعلم منهم على بعض طلبته ممن يعلم نجابته إذا لم يخش عليه الفتنة. ومن قصر منهم يعنفه، لكن تعنيفا لطيفا ما لم يخش تنفيره. الأصل أن يرفق به، من قصر منهم يرفق به ويخفه، إن رأى أن في تعنيفه نفعا عنفه ولو بالضرب. يحتاج أن يضرب الطالب لانتفاعه ولمصلحة نفسه. قد كان ابن عباس فيما سبق يربط عكرمة ويقيده بالأكبل في رجليه إلى سارية المسجد حتى يتعلم العلم والفرائض. وهكذا الأئمة إذا حصل تقصير من الطالب قصر، قال بعض العلماء
قال غبت ليلة من الدرس في ليلة مطيرة لم أستطع الحضور. قال فلما جئت في اليوم الثاني وكان قد شاركني بعض في الغياب جعل معلمنا يقول ولا خير في من عاقه الحر والبرد ويعنفهم بذلك عن تخلفهم عن لتخلفهم عن الدرس. فلذا احتاج إليه ولم يخش منه التنفير استعمله. قال ولا يحسد أحدا منهم لبراعة تظهر منه. قال النووي البراعة هو أن يفوق أصحابه، أن يقول إذا كان بعض هؤلاء الطلبة فاق أصحابه وأقرانه وربما قارب معلمه علما، بل بعض المتعلمين يصير أعلم من معلمه، إذا كان كذلك فلا يحسده. فهذا فضل الله تعالى يؤتيه من يشاء، وكما أنه فضل الله يؤتيه من يشاء ولا يحق لأحد أن يعترض عليه، كذلك هو أجره أجر تعليمه راجع إلى معلمه، فهو الذي كان سببا في تعليمه وفي تفقه في الدين، فلماذا يحسده؟ وحسنات كثيرة مما يجريها الله تعالى على يد هذا المتعلم الذي برع تصير إلى من علمه. ويثني عليه في الدنيا ويذكره بالخير ويدعو له فلا يحسده. والحسد محرم وهو آفة تعرض بين الطلبة، والحسد كما تقدم هو كراهة نعمة الله على الغير، أحسن من قول بعضهم أنه تمني زوال النعمة عن الغير، فهو وإن لم يتمنى زوالها لكنه كره نعمة الله تعالى على الغير فقد وقع في الحسد، كما قرر هذا شيخ الإسلام رحمه الله. فلا تكره نعمة أنعم الله تعالى بها على إنسان، فإن هذا هو الحسد. قال رحمه الله ويقدم في تعليم فصل ويقدم في تعليمهم إذا ازدحموا الأول فالأول، فإن رضي الأول بتقديم غيره قدمه، وينبغي أن يظهر لهم البشرى وطلاقة الوجه ويتفقد أحوالهم ويسأل عمن غاب عنهم. كان منهم السلام غاب منهم، هذا أيضا لا سيما مثلا في باب تسميع القرآن أو تسميع الحديث أو القراءة عليهم، إذا كان يقرأ على كل فرد بمفرده يقدم من حضر أولا، فالذي يحضر أولا. وينبغي أن من حضر أولا يجعله عن يمينه لأجل أن يبدأ به ويكون بدءه باليمين، فإن رضي الأول بتقديم غيره قدمه. ويظهر لهم البشر وطلاقة الوجه، وهذا من حسن التعليم أن يكون المعلم دائما البشر بشوشا طليق الوجه منشرح الصدر مع طلابه، فإنهم كأبنائه بل ربما صاروا أقرب إليه من أبنائه. ويتفقد أحوالهم ويسأل عمن غاب منهم، هذا أيضا من الصفات الحميدة في المعلم أنه يتفقد أحوال طلبته، يتفقد من مرض منهم، من احتاج منهم، من نزلت به نازلة منهم، يسأل عمن غاب، ما سبب غيابه. هذا هدي نبوي عظيم، كان النبي صلى الله عليه وسلم من غاب من أصحابه سأل عنه. لما غاب ثابت بن قيس بن شماس خطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل عنه سعد بن معاذ وهو جاره، اختار جاره لأنه أعلم الناس به، قال ما فعل ثابت يا سعد؟ أشتكى أي هل مرض؟ قال يا رسول الله ما علمت له شكوى، ولكن سآتي. فأتى في بيته قال ما غيبك؟ قال نزلت هذه الآية الذين أمروا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. قال وأنا من أرفعكم صوتا عند رسول الله. كان خطيب النبي صلى الله عليه وسلم يقيم ويخطب بين يديه، فقد حبط عملي وأنا من أهل النار. وقعد في بيته يبكي، فأتى سعد إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، قال بل أخبره أنه من أهل الجنة رضي الله عنه. والشاهد سؤال النبي صلى الله عليه وسلم. امرأة على مستوى امرأة سوداء كانت تقم المسجد فقدها النبي صلى الله عليه وسلم، سألها أين فلانة؟ قالوا ماتت. قال لماذا لم تؤذنوني؟ كذلك أتى النبي صلى الله عليه وسلم بيت عتبان بن مالك فلم يجد مالك بن الدخشن وهو من تلك الحارة، فسأل عنه ما فعل مالك؟ لا أراه، أين ذهب؟ فذكروا له كلاما فبينه النبي صلى الله عليه وسلم. هكذا رجل كان يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ومعه ولد يحتضنه ويقبله بين يديه، قال النبي صلى الله عليه وسلم له أتحبه؟ قال يا رسول الله أحبك الله كما أحبك. ففقده النبي صلى الله عليه وسلم فقال أين فلان؟ قال يا رسول الله مات ولده الذي كان يحبه. الشاهد من هذا سؤاله عليه الصلاة والسلام عمن غاب من أصحابه وتفقده لأحوالهم. فهكذا ينبغي أن يكون المعلم مع المتعلمين بين يديه، بل ينبغي أن يكون الأخ كذلك مع إخوانه، إن رأى أخا له غاب وافتقده سأل عنه، قد يكون مريضا، قد يكون نزلت به نازلة منعته من الحضور بين إخوانه، قد يكون أصابه فتور. وإذا ترك على ذلك الحال ربما ترك بعض أمور الالتزام والاستقامة والدين، فإذا حصل السؤال عنه يحصل بذلك ملافاة لأمور كثيرة. قال رحمه الله فصل. قال العلماء ولا يمتنع من تعليم أحد لكونه غير صحيح النية، فقد قال سفيان الثوري وغيره طلبهم للعلم نية، أي مجرد طلب العلم هو نية. وقالوا أي السلف وأهل العلم طلبنا العلم لغير الله فأبى أن يكون إلا لله. قال معناه كانت عاقبته أن صار لله تعالى. جاء هذا الأثر عن جماعة من السلف، جاء عن مجاهد وعن الحسن وعن معمر بن راشد حبيب بن أبي ثابت وغيرهم. بل قال معمر كان يقال إن الرجل لا يطلب العلم لغير الله فيأبى عليه العلم حتى يكون لله، أي يقال هذا مشهور بين السلف. فهذا تنبيه قد ترى من طالب سوء نية، إما يتعلم لأجل أن ينال وظيفة أو يتعلم لحب التشبع بالعلم والترفع به. طيب هل تترك تعليمه تقول لأنه لا يتعلم لله؟ نبه النووي رحمه الله أنك لا تترك تعليمه ولا تيأس، بل علمه. ويضاف إلى ما نبه عليه النووي علمه، أي يعلمه وينبهه على خطأ مسلكه. فمع التعليم علاج وإصلاح ومداواة لما قد يكون أخطأ فيه، عسى أن ذلك يصلح من حاله. وكما قال سفيان وغيره طلبهم للعلم نية، طلب العلم في حد ذاته نية، وأيضا هو يجلب النية. قد يكون طالب العلم في أول أمره لا يدري عن الإخلاص، لا يدري عن تصحيح النية في العلم، يتعلم اليوم شيئا وغدا شيئا وبعده شيئا، فلا تدري إلا وقد انقدح في قلبه الإخلاص لله وإرادة الدار الآخرة وإرادة وجه الله، وهذا يحصل كثيرا. وللذهبي رحمه الله كلام مفيد، نقرأ عليكم هذا الكلام بعد أن ذكر أثر معمر أنه قال: لقد طلبنا هذا الشأن وما لنا فيه نية، طلبنا هذا الشأن العلم وما لنا فيه نية، ثم رزقنا الله النية من بعد. وآخر أثر عنه قال معمر: كان يقال إن الرجل يطلب العلم لغير الله فيبى عليه العلم حتى يكون الله. قال الذهبي في السير في المجلد السابع صفحة 17 قال: قلت نعم، يطلبه أولا والحامل له حب العلم. قد يكون إنسان شغوف بالعلم ليس له نية في إرادة وجه الله أنه يتعلم لإرادة وجه الله، لا، بس شغف في العلم. هذا حال كثير من الناس، ترى قلبه معلقا بالعلم وشغوفا وليس له نية بإرادة وجه الله والدار الآخرة ونفع المسلمين ونفع نفسه. قال: قلت نعم، يطلبه أولا والحامل له حب العلم وحب إزالة الجهل عنه، يحب إزالة الجهل، فإن الجهل لا ترضاه النفوس العلية، لا ترضى أن تكون جاهلة. قال: وحب الوظائف ونحو ذلك. قد يطلب العلم لحب الوظائف والمناصب ونيل عرض من الدنيا. قال: ولم يكن علم وجوب الإخلاص فيه ولا صدق النية، لم يكن علم ذلك، فإذا علم حاسب نفسه وخاف من وبال قصده. هو ربما يطلب العلم ولا يعلم في أوله أنه يجب في إخلاص النية ويجب الصدق مع الله تعالى، فإذا علم حاسب نفسه وخاف من وبال قصده، فتجيئه النية الصالحة كلها وبعضها، وقد يتوب من نيته الفاسدة ويندم. ثم ذكر علامة لذلك. ما علامة ذلك؟ أن تأتي النية الصالحة وأن تذهب عن النية السيئة. قال: وعلامة ذلك أن يقصر من الدعاوى وحب المناظرة ومن قصد التكثر بعلمه ويزري على نفسه. هذا ذكر أربع علامات لعلامة مجيء النية الصالحة واندفاع النية السيئة: أن يقصر من الدعاوى، لا يدعي لنفسه أنه قد بلغ من العلم مبلغا وأنه قد أخذ وفعل وفعل، وحب المناظرة أن يذهب من قلبه هذا الأمر، حب المناظرة، فإن الطالب في أول أمره ربما يطلب العلم من أجل أن يناظر وأن يجادل فيفتخر بما تعلم. قد جاء في الحديث وتقدم معنا حديث كل طرقه في ضعف: من طلب العلم ليماري به العلماء أو ليجاري به السفهاء أو ليصرف وجوه الناس إليه أدخله الله النار. حديث حسنه جماعة من العلماء بمجموع طرقه. قال: ومن قصد التكثر، لا يتكثر بما أخذ من العلم وما فهم وما درس، ويزري على نفسه. الإزراء عدم التعظيم، عدم التفاخر، يزري عليها، يقلل من شأنها، لا يرى نفسه أهلا. تقدم معنا أثر ابن المبارك أنه قال: العلم كم أشبار؟ ثلاثة أشبار. من دخل في الشبر الأول تكبر، يظن أنه قد حوى العلم كله فيترفع ويتكبر، ومن دخل في الشبر الثاني تواضع، ومن دخل في الشبر الثالث علم أنه لا يعلم، أيقن أنه لا يعلم وأن علمه شيء قليل بالنسبة لماذا يا عفو؟ قال فإن تكثر بعلمه، هذا كلام الذهبي لا يزال، فإن تكثر بعلمه أو قال أنا أعلم من فلان فبعدا له، إن صار هذا شأن طالب العلم، أنا كثير العلم، أنا قد درست ودرست وفعلت وفهمت ودرست وألفت، أو قال أنا أعلم بكذا وكذا من فلان بعدا له. عاتب الله تعالى موسى كليم الرحمن حين قال هذه الكلمة، حين سأله لما قام يذكر قومه، فسأله قومه من أعلم أهل الأرض؟ قال أنا، فعتب الله عليه حين لم يرد العلم إليه وقال بل عبدي فلان الخضر بمجمع البحرين أعلم منك. قال يا رب كيف السبيل إليه؟ فقصد موسى إليه لتعلم ما عند الخضر من العلم وليس عنده، فلا يتكثر بعلمه ولا يدعي أنه قد حوى من العلم ما حوى. هذا لا يدعيه إنسان عرف العلم أو شم رائحة العلم الحقيقية. إذن هذه نصائح مفيدة جميلة في هذه الفصول التي قرأناها الليلة في درسنا الأسبوعي.